الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام باب الوصايا. والوصية هي العهد إلى شخص بشيء على وجه الاهتمام به، وكذلك هي دفع مال إلى شخص والتصرف فيه بعد الموت. دفع مال أو العهد بمال لشخص في التصرف فيه بعد الموت. التعريف الأول: العهد إلى شخص بشيء على وجه الاهتمام به، كمن يوصي بولده بعد موته بتربيته والاهتمام به، هذه وصية. وأما المقصود في الباب وهو العهد بمال أو دفع مال بشخص والتصرف فيه بعد الموت، كأن توصي لفلان بثلث مالك أو ربعه أو ما إلى ذلك، هذه هي الوصية. والوصية مقدمة على الميراث من بعد وصية توصون بها أو دين، يكون الميراث بعد الوصية والدين. كما مر معنا الحقوق المتعلقة بعين التركة على الترتيب هي مؤنة التجهيز أولا، ثم الديون بالرهون، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، ثم بعد ذلك الباقي يقتسمه الورث. الوصية مقدمة، والوصية تخرج من المال، ثم الباقي يقسم على التركة. فمن يوصي بمال بثلث ماله مثلا يخرج أولا الثلث، وما بقي يقسم على الورث. ما يدخل الثلث من التقسيم، تجعل الوصية ثلث مثلا للزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات، ثم تقسم المسألة على 24، إن فيها ثلث فيها 3 وفيها 8، لا، وإنما يخرج الثلث أولا من رأس المال، ثم الباقي يوزع على التركة. والوصية لا تجوز للوارث، بل هي محرمة، أما قوله سبحانه وتعالى الوصية للوالدين والأقربين. قيل أنها منسوخة، حديث لا وصية لوارث، وذلك آية الميراث، يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن لم يكن له ولد، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آخرها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فهي مفروضة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وصية الوارث، وقيل أنها ليست بمنسوخة ولكنها باقية في الوالدين اللذين لم يرثا، وهما مثلا الجد من قبل الأم والجد في وجود الأب، وهكذا في من لم يرث من الآباء. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر في بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الاهتمام في الوصية، وكأن في ذلك الوقت الوصية معلومة، حيث حث الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، قال لا أبيت ليلتين، هذا لا يكون هو الحد، وإنما يكون أيضا لا أبيت ليلة ولا أبيت ليلتين ولا أكثر ولا أقل، لكن إنما وقع بذلك للاهتمام إن كان معه شيء يوصي به، فجاء بالحديث حديث أبو هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة خير؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شهير تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل، حتى يعني إذا قرب الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا، فالإنسان وهو في صحته إذا كان معه شيء يوصي به فليوصي به، ولا أبيت إلا وهو مكتوب تحت رأسه، وهذا فيه قبول الكتابة بدون شهود إذا كانت الكتابة معروفة، إذا كانت الكتابة معروفة وصاحبها معروف فيوصي بما شاء أن يوصي ويكتبه. حتى لا يعجله الموت وهو شيء يوصي به لكنه أدركه الموت، وهذا فيه حد على الاهتمام، إذا كان معه شيء يوصي به فليسارع إليه. الله أعلم.
الشخصية واجبة لمن لديه ما يوصي به ولا؟
الوصية واجبة في أحوال ومستحبة في أحوال، واجبة إن كان عليه أشياء ويريد أن يوصي بها أو للناس عنده أشياء، ومستحبة فيما دون ذلك، وقد تكون محرمة إذا أراد أن يحرم الورثة أو أوصى بجميع ماله. لا ما يجوز، ما تنفع. نعم.
أنا أقول إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتب عن سيدنا أخذها في حياته، ولما حان وقت الموت لم
يكن حتى يوصيه. إذا لم تجتمع الوقت الوصية كما قلنا أنها تنفيذ بعد الموت، ما قلنا هذه هي الوصية بعد الموت، وأما ما يعهد به وينفذ في حياته هذه هبة كما مر معنا، وهذا فرق بين الهبة وبين الوصية. الهبة قلنا دفع مال يتصرف فيه في حياته، بخلاف الوصية دفع مال لكنه يتصرف بعد الموت. الهبة والنحلة كلها واحدة، لكن الوصية إنما بعد الموت، والهبة يتصرف فيها في الحياة.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
حديث سعد بن أبي وقاص. نعم، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض في مكة وهو ممن هاجر إلى المدينة، زاره الرسول صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا شديدا أن يموت وأن يخلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يبقى أحدهم في مكة إذا قدم لعمرة أو لغرض فوق ثلاث، فخاف أن يخلف عن هجرته ويموت بسبب مرضه، وكان معه ابن واحدة في ذلك الوقت. وكما دخل رسول الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول، قال له: يا رسول، عندي مال وما يرثني إلا ابنه، يعني معي بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. وهذا فيه جواز الرد بلا، فيه جواز الرد بلا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. أفأتصدق بشطره، يعني بشطره يعني نصه؟ قال له: لا. أفأتصدق بالثلث يعني أوصي به أتصدق يعهد به وينزل به؟ قال: الثلث والثلث كثير. لهذا قال ابن عباس: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أولى. لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أولى. فقال: أتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال: نعم. قال: الثلث والثلث كثير، انتظر ورثتك أغنية خير لهم من أن يتكففون الناس، يعني يطلبون، أفضل أنك تجعلهم أغنياء بالمال الذي معك والمال الذي بين يديك. إن كنت توصي، أوصي بشيء لا يكون يؤثر على الورثة. الثلث والثلث كثير، لكن إذا كان معه 100 ريال مثلا هي كل الثلث، أوصى منها 30 ثلثها مثلا، الذي يجحف في حق الورثة. سعد رضي الله عنه كتب الله له العافية وتزوج بعد ذلك وخلف أولاد، قيل 11 ولدا، بعد أن كان معه كلمة واحدة، وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه. ونفع به كما بشره الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل عليه وينتفع به أناس، إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما البائس سعد بن خولة الذي خلف عن هجرته. فالوصية بالثلث، لكن لو غض وأخر أوصى بالربع لكان أولى. شوف لي بالله بس ما شاء الله. في قول الثلث الحديث
قال الشيخ البسام رحمه الله: استحباب الوصية وأن تكون بالثلث من المال فأقل، ولو ممن هو صاحب مال كثير. قال: الأفضل أن يكون بأقل من الثلث، وذلك لحق الورثة. أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه أفضل من التصدق به على البعيدين، لكون الوارث أولى ببره من غيره.
والوصية لها شروط. الشرط الأول أن تكون لغير وارث. الشرط الأول أن تكون لغير وارث. الشرط الثاني أن تكون للثلث فأقل. الشرط الثاني أن تكون للثلث فأقل. نعم. الذي ليس عنده ورثة لا بنسب ولا بسبب ولا من ذوي الأرحام، قالوا يجوز له أن يوصي بجميع ماله في أبواب البر والخير. وإن لم يوصي ومات كان ماله لبيت المال يتصرف فيه ولي الأمر، يعني من باب الجواز هنا يجوز له ذلك. هذا بشرط إن لم يكن معه وصف، إن لم يكن معه وارث لا بسبب ولا بنسب ولا من ذوي الأرحام، يعني يحرم ذوي الأرحام إذا ليس معه أصول ولا فروع ولا حواشي. لا أصول ولا فروع ولا حواشي. وأراد أن يعرف ذوي الأرحام العمة والخالة والخال وابن الخالة وابن العمة وما إلى ذلك. كل واحد من هؤلاء ومر علينا ينزل منزلة من أدلى به. هذه هي، هذا هو ميراث ذوي الأرحام، تنزل منزلة من أدلى به.
هل نقول أوصي بالثلث والبقية لبيت الله؟
أدوه تصرف في ماله إن لم يكن له ورثة.
أو جاز له أن يوصي به؟
نعم، يجوز له. إذا جاز له أن يوصي به كله يجوز له أن يوصي بالثلث أو أكثر أو أقل، ثم يترك الباقي لبيت المال. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها
قصة زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد، ذكر عندكم في سبيل السلام. نعم. ما ذكر في السلام
فضل سعد.
هذا يعني كما قلنا، كان سعد خاف أن يخلف عن هجرته التي هاجر إلى المدينة، وكانوا إنما رخص لهم أن لا يمكث أحدهم أكثر من ثلاث في مكة، فعرف عاده الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره قال يفتح على يديك وينتفع بك أقوام. يفتح على يديك وينتفع بك أقوام. قرية وفتح الفتوح وانتفع به ناس وولد له من الأولاد. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي أظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الرجل الذي أتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة يرعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حوائجهم فقال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت يعني أنها ماتت فجأة هذا موت الفجأة افتلتت نفسها يعني أنها ماتت من غير استعداد كالمريض لكن ذلك الموت كان فجأة وأنها لو تكلمت لأوصت إيش صدقة كيف تصدق عنها فقال له نعم كان أن الصدقة تجوز على الميت أصحاب العلماء رحمهم الله تعالى في الأعمال التي تصل الميت أما الدعاء هذا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صاحب ولد صالح يدعو له كذلك الحج كما جاء في الحديث أيضا وكذلك الصدقة لما يصل ثوابه لما يصل ثوابها إلى الميت أما الأعمال البدنية الأعمال كالصلاة والصوم فتمرت به أدلة إلا الصوم ممن عليه صوم واجب إذا مات وعليه صوم صام عنه وليه صوم الواجب كالنذر ومما هو واجب أو غيره يصوم عنه وليه وأما الصلاة لا يصلي أحد عن أحد إذا مات لا يصلي لا يصلي عنه أحد يقرأ القرآن يقرأه ثم إذا انتهى قال هذه ختمة نرجو أن يكون ثوابها لأبي لأمي وكل ما كان السلف يفعلون مثل ذلك وما ورد مثل ذلك لكن اختلفوا في النية في بداية القراءة وعند نهاية القراءة إذا نوى قبل أن يقرأ أن تلك القراءة ثوابها لأبيه لأمه أو غيره الميت بخلاف الآن الناس يعملون ويهدون إلى الأحياء وإنما الكلام في الميت قالوا إذا نوى قبل القراءة وإذا نوى بعد القراءة. من هم من أجاز الأولى ومنع الأخرى؟ لكن ما ورد بذلك دليل يصح، ما ورد بذلك دليل يصح، وإنما الأدلة التي وردت في الحج والدعاء والصدقة، وأما الباقي ما ورد عليها دليل. وإنما ورد الحديث، أورد هذا الحديث حديث من عائشة في كتاب الوصايا، لأنه قال لو تكلمت لأوصل، لو تكلمت لأوصل بيان على جواب الوصية. الله أعلم. الله ما أعلم هذا، لكنه كان يتعوذ من موت الفجر، لأن موت الفجر الإنسان على غير استعداد، لما يكون مريضا يكون على استعداد، بل يجب على المؤمن أن يكون مستعدا دائما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هذه من لذة، وقال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، والإنسان يكون على باله النقل وما يدري متى، فإذا عنده أشياء يوصي فيها أو ديون يوصي فيها الورثة أنهم يسددوها ويسارع على التسديد لا يتأخر، إذا كان الأخطاء حالة لا يتأخر، وإنما يسارع، ويكون الإنسان على استعداد دائما مستعد. وأما أنه من 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 شروط آخر الزمان أو قرب القيامة ما أعلم ذلك.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه بن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن.
ورد هذا الحديث لا وصية لوارث، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه فتولى قسمة التركة. الأبناء يوصيكم الله في أولادكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم والأزواج، ولأبوي لكل واحد منهم السدس، وقال فريضا من الله، الله سبحانه وتعالى تولى قسمة التركة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الاهتمام بهذا العلم، علم الميراث، وكما جاء في الحديث أنه نصف العلم، نصف العلم، لأن العلم ينقسم إلى قسمين، علم في الحياة وهو المتعلق بالعبادات، والعلم بعد الموت وهو الميراث وما يتعلق بما تركه، لأنه أول علم يفقد. الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، لأن في ذلك ظلم لبقية الورثة، لأنه يأخذ الوصية ثم يأخذ ميراثا، وهذا ظلم. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا أوصى لوارث لا تنفذ تلك الوصية، وكما جاء في زيادة في زيادة بن عباس إلا أن يشاء الورثة، هذا يرجع إلى الورثة أيضا، إذا كانت طيبة بها نفوسهم لكن قد تطيب بها نفوسهم كما أراد مورثهم أن يوصي في حال حياتهم وجمعهم واستشارهم وقد يوافقون على مضى، لكن إذا مات لهم الرجوع ولهم عدم الموافقة على تلك الوصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. هذا في سنة بشيء الحديث سنة بشيء كل
يقول الشيخ البسام أما رواية إلا أن يشاء الورثة فهي من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس، وعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس قاله البيهقي، وقد جاء من وجه آخر عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس، لكن عطاء الخراساني غير قوي، ولذا رجح الحافظ ابن حجر الموصل. أما ابن القطان فحسنه مرفوعا موصولا. قال الشيخ الألباني ينبغي أن تكون هذه الزيادة منكرة على ما تقتضي القواعد الحديثية.
وكما قلنا على أن الوصية للوارث محرمة، لكن إذا بعد موته تنازل الورثة عن حقوقهم لا بأس، هذا حقه وملكه. شبه عطاء الخراساني من يقف في المحجر شيء نعم من حقهم لا لا ما هو عقوق، هذا ليس بعقوق، هذا ليس بعقوق، لأنه قد يأخذهم بوجه الحياة، ليس حقه، لأنه يملك أثناء حياته، أما بعد موته لا يملكه، الله تولى قسمه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وصية لوالد. ما يفهم، لأنه هو المتصرف في ماله، هو أن يوصي ولا أن يتركه، لأن الوصية إنما تنفذ بعد الموت أو أن يعد فيها، بخلاف الهبة شرط أن يمتلكها إذا ملك خلاص. نعم.
يعني شيخ الجواز برضي الورثة يعني ليس على هذه الرواية؟
لا ليس على هذه الرواية، إنما على أنهم يعني تطيب نفوسهم، تطيب بها نفوسهم، هذا حقهم يتنازل عنه، الشخص يتنازل حقه، كما أن المرأة إذا شرطت على خطيبة وأن لا تتزوجها أن تشترط أن لا يتزوج عليها ثاني، لا الحق، لو الحق نقل أن يرفض، ولو قبل شرط لا بد من الوفاء به، إذا تزوج الحق في الفسخ، وما الحق في الإمضاء، هذا الأمر راجع إليه. ولا نقول له أنك ارتكبت محرما، هذا حق من حقوقك وأنا تنازلت عنه، اشترط علي أن أتزوج، هذا من حقي أني أتزوج واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة، لكن إذا تنازلت عن حقي وإذا أحفظت وتزوجت لا مانع، لكن الأمر يرجع إليها إن شاءت تنفيذ هذا وإن شاءت طلبة الفسخ. فلا
هذا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض. الله أعلم. قد يقوي بعضها ببعض. الله أعلم.
حديث معاذ إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. الله سبحانه وتعالى هو المالك للمال، وهو المالك لكل شيء، إنما العبد موصل بذلك المال يتصرف به بما أراد المالك الأول. قوله تصدق عليكم بثلث أموالكم أنه رخص لكم، ومر في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثمن كثير، يعني تصدق انك تصرف فيه توصي فيه ولا توصي بالاكثر، وانما اذا اوصيت بالثلث فاقل. هذا زيادة الحسنات دليل على ان الوصية في اوجه الخير. يزيد في الحسنات كما جاء في الحديث من أبي هريرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو صدقة جارية، يعني الصدقة التي أوصى بها حفر بير، أوصى بهذا المال بحفر بير أو ذلك وقف على الفقراء والمساكين، أو هذا بيت وقف على ابن السبيل أو ما إلى ذلك، فهذا من استمرار الحسنات والزيادة فيها، لأن الحسنات ما تزيد إلا في الدنيا بالعمل، لكن بعد الموت تنقطع، لكن تلك الأعمال تزيد في الحسنات. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل لهم التصرف في ذلك، أن الإنسان إذا مات ما يكون المال له، ينتقل إلى الورثة بعده. فإذا تصدق الله سبحانه وتعالى ورخص لنا في ذلك، فمن كان معه شيء يتصدق به أو يعهد به على وجه الاهتمام أو التصرف به بعد الموت فليسارع إلى ذلك، الله سبحانه غافر من الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث سنادو اشتغلت يا شيخ القصير اشتغل عطا الخرس
الحسن غيره هل هو شرح
في رسوله او يدلس حسن هو حديث حسن نعم والحديث الثاني هذا حديث الحديث الذي فيه زيادة زيادة من عباس هو الحسن.
باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقة تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الحي والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.
الوديعة هي العهد بمال إلى شخص لحفظه، والمال على أي حال كان، مال ورقي أو عيني في السيارة أو غيرها، على وجه الاهتمام والحفظ. وهذا من باب الرفق بالناس، لأن الإنسان قد يريد الانتقال إلى مكان آخر ومعه أشياء لا يريد أن ينتقل بها، وإنما يضعها عند من يحفظها، هذه تسمى وديعة، يودعها عند شخص. وكما كانوا في الجاهلية يودعون عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يسمى الأمين، فإذا أود عندك مال يجب عليك المحافظة عليه وعدم التصرف فيه إلا إذا استأذنته، إذا احتجت، هل يجوز لي أن أتصرف في جزء منه وأعيده أم لا؟ فلو أدين لك لا بأس، وأما بغير إذنه فلا، يجب عليك حفظه والمحافظة عليه حتى يعود. لكن إذا أتلف بإهمال منك، إذا أتلف بإهمال أهملته، يجب عليك عند طلبه أن تعيده له، لأنك أهملت في ذلك. وأما إذا هلك بغير إهمال وأنت محافظ عليه فليس عليك ضمان. هذا الحديث كلش
يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه.
هذا ليس عليه ضمان إذا لم يؤمن، وأما إذا أهمل ذلك وأتلف ذلك المعهود به بإهمال منه فهذا يجب عليه الضمان. والحديث من رواية عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن أبيه شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا يمثل في مصطلح الحديث بالحديث الحسن، كما أنهم يمثلون أيضا بباز بن حكيم عن أبيه عن جده، وباز بن حكيم وباز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري. وعمرو بن شعيب روى تلك الرواية قالوا أنها وجادة. الكتابة أبلغ، الكتابة أبلغ في الحفظ، أبلغ من حفظ الصدور، لأن الإنسان قد يأتي عليه الوهم وقد ينسى. وكانت الصحيفة التي روى منها تسمى الصادقة، وهي الصحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء في البخاري وفي غيره ما جاء في هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يكتب ولا أكتب، وكان يكتب ولا أكتب. الله أعلم. بعد النكاح. نعم. 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 تمام. لكن المال 1000 خطة ثابت عندك وتتضرر بالزائد. لما ستعطي خبر بخلاف البنوك، البنوك الذي يوضع فيها المال ليست أكثر وديعة، البنك يضع فيه المال ليس وديعة لأنه يتصرف فيه، هذه ما هي وديعة. فإذا يعني وضع عندك المال وديعة لم يجوز لك التصرف فيه إلا بإذنه. أما إذا وضع عندك هكذا وقال لك تتصرف ما تتصرف، هذا المبلغ عندك متى ما أتيت قررت أعطني، لا بد أنك تتصرف فيه. أي نعم، إذا كان أعطاك لك متى ما أتيت أطلبه منك وأعطيه خلاص. ها؟ هذه المشكلة حتى البنك تضع فيها تضع فيها 5000 تضع فيها ذيك الساعة، وهذه ليست تسمى ودائع. من باب ال ما تدري لم ترت الجبال لأنها بنوخ ومرابية، لكن اضطررنا إلى ذلك الاضطرار، اضطررنا إلى هذا اضطرارا. نسأل الله السلامة. اقرأ.